بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وأفضل المربوبين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. جعل آله طيبين طاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا علي بن أبي طالب عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره والنائلين بشفاعته. كان بحثنا في آيات القرآنية، والليلة الماضية قصصنا بذكر وصية أمير المؤمنين عليه السلام، ولو كانت ليلة القدر، وتركنا الأمر في هذا الموضوع لليلة إن شاء الله نتكلم. الله تبارك وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذه السورة المباركة الله يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أولا، قوله إنا، كثيرا ما ترى في القرآن يأتي صيغة الجامع على تعبير متكلم مع الغير، والله تبارك وتعالى هو الواحد القهار. فما معنى أنه يقول إنا؟ نحن عندما نقول إنا يعني نحن مجموع، ولكن الله تبارك وتعالى هو واحد. فما معنى قولي إنا فعلنا كذا؟ إنا أنا أنزلته في ليلة القدر. لماذا إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ طبعا يقول إنا إما يكون للتشريف، كما إننا بالنسبة إلى المخاطب نقول أنتم قلتم كذا، لا نقول أنت قلت كذا، أنتم قلتم. بينما رجل واحد، شخص واحد نخاطبه أنتم، نأتي بضمير الجامع. كذلك إنا قد يأتي بمعنى التفخيم والتعظيم من القائل. كثيرا ما بعض الشخصيات المتبخترة والمتكبرة يعبرون إنا فعلا، لا يقول أنا. وهذا من المحتملات أو من المعاني. عندما يقول الله تبارك وتعالى إنا، أراد من إنا مسألة التعظيم، لأن جانبه تعالى جانب عظيم. ومن الاحتمالات التي يقال في هذا الأمر أنه إنا يعني الله تبارك وتعالى، بما أنه لا يجري الأمور إلا بأسبابها وجعل لكل شيء سببا، ولو أن السبب المسبب كلها من الله تبارك وتعالى، لا إرادة لغير الله إلا به، وكل شيء قائم به، ولكن مع ذلك أنه أراد أن تكون الأمور بأسبابها. فعندما يقول إنا فعلنا كذا، إنا أنزلناه، لعل الله يشير إلى بعض الملائكة التي هم يحملون الوحي كجبرائيل أو ملائكة أخرى. فعلى ذلك إنا يعني عناية إلى جانب الذي يرسل هذا الحب أو يحمل هذا الحب أو هذا القرآن إلى رسول الله، وهذا من المحتملات، وكلاهما لا بأس بها. ولكن القدر المسلم، الله تبارك وتعالى كان يستطيع أن يقول أن القرآن نزل في ليلة القدر، ولكن قال إنا أنزلنا، نسبة الشيء إلى نفسه، بينما كل الأشياء منسوب إلى الله تبارك وتعالى، كذلك دليل على عظمة الشيء. يعني الله أراد يشير إلينا أن هذا القرآن ليس شيئا محينا، أن هذا القرآن شيء الذي نحن أنزلناه، فهذا تفخيم وتعظيم للقرآن. كذلك هذه رسالة عظيمة علينا أن نقدرها ونكرمها. ثم يقول أنزلناه، ما معنى الإنزال؟ الإنزال كما أشرنا في مناسب أخرى في هذا الشهر عندنا باب التفعيل وباب الإفعال. باب الإفعال عادة يأتي بمعنى الشيء الدفع، ولا بأس أن أشير، كثيرا ما أرى أن بعض إخواننا عندما يقرؤون بعض الأدعية لا يميزون بين همزة القاقع وهمزة الوصل. مثلا يقول اللهم ادخل على اهل الامور سوء، هذا غلط. ادخل يدخل من باب الافعال، لابد يقول اللهم ادخل على اهل الامور سوء، اللهم اغن كل فقير، اللهم اغن كل فقير، غلط. اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان. اكسو هذا ليس من باب الافعال، هذا من الافعال غير المزيد فيه، ليس من الابواب العشر، خارج الابواب العشر. كسى يكسو اكسو، فكل همزه في اول فعل الامر اذا كان مضموما او مكسورا لا يلفظ به، واذا كان مفتوحا فهذا همزه القاطع ولا بد من ادائه. كذلك واعتني غلط، واعتني وأعزز، وأعزز من الأغلاط. كثيرا ما أرى أن بعض القراء في الحرم أو هنا أحيانا يمكن يخطئون. هنا كذلك أنزلناه من باب الإفعال، فمعنى الإنزال بمعنى يعني نزول الدفع مرة واحدة دفعة كاملة. وقد يكون تنزيل بمعنى الشيء التدريجي، نزل وأنزل، إنزال دفعي ونزل تدريجي. فهل القرآن نزل أو أنزل في أي زمان؟ أنه في ليلة القدر، هذا صريح القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. في آية أخرى يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فعلى ذلك يستفاد من هذه الآيات الكريمة ومن كثير من الروايات أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن دفعة واحدة، ولكن قيل أن القرآن أنزل من مصدر الربوب إلى السماء الرابع، ثم بعد من سماء الرابع كان ينزل على رسول الله شيئا فشيئا لمدة 23 سنة في زمن رسالته ونبوته. ولكن قول آخر وهو الأصح، وأشير إلى بعض الروايات في هذا الأمر، أن القرآن أنزل دفعة واحدة على قلب رسول الله المبارك، فهو كان عارفا بالقرآن في بالجملة. ولكن بعد ذلك جاء نجوما، يعني تدريجا نزل على رسول الله في مناسبات عدة، وهناك آيات تدل على هذا المعنى، منها هذا القول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وكذلك إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وبعض الآيات الأخرى التي تدل على أن نزول القرآن كانت دفعة واحدة. كذلك آيات تدل على التدرج أو التدريج في نزول القرآن، جاء كلمة التنزيل، وجاء إشارات إلى أن القرآن كذلك كان ينزل على رسول الله شيئا فشيئا. مثلا الله تبارك وتعالى يقول قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، نزلناه من باب التفعيل، يعني نحن فرقنا هذا القرآن، بسمنا جزأنا هذا القرآن، وأنزلنا عليك تدريجا على مكث ونزلناه تنزيلا. في آية أخرى يقول وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كانوا يشكلون على رسول الله. أنت تأتي كل زمان بآية أو آيتين أو آيات من القرآن، لماذا كل القرآن كمجلد أو مصحف كامل ما يأتيك؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الله يقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أراد أن نثبت فؤادك لعل نزول القرآن شيئا فشيئا كذا كان يؤثر في قلب رسول الله، وكان علاقته مع الله تبارك وتعالى من علاقات رسوله مع الله نزول القرآن عليه، أن موسى عليه السلام كان كريم الله ورسول الله كذلك كان هو الله يتكلم معه وينزل عليه الآيات، فعلى ذلك يقول فنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. في آية أخرى كذلك الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله ويقول كذلك أنزلناه قرآنا عربيا. هذه الآيات المباركة آيتين تشير إلى الإنزال دفعة وكذلك التدرج في آيات القرآنية، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. لو كان كل القرآن ينزل على الناس يصير عادي، ولكن كانت تأتي آيات، آيات عذاب، آيات كشف المنافقين، آيات هذه الأشياء حتى يتأثروا بها. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إشارة إلى أن رسول الله كثيرا ما كان يشتاق أن يقرأ القرآن للناس ولم يكن مأذونا، إنما كان مأذونا أن يحكي للناس ويقرأ للناس ما نزل عليه بعد ذلك بعد الإنزال الكامل. ولذلك ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه لقل رب زدني علما. هذه الآيات تدل على هذا المعنى الذي قلناه. فعلى ذلك نعم أن القرآن نزل على رسول الله أو نزل على رسول الله وأنزله الله تبارك وتعالى على قلبه المبارك دفعة واحدة في ليلة القدر. ولكن ما هي ليلة القدر؟ في أي وقت؟ ما يستفاد من القرآن أن ليلة القدر كانت في شهر رمضان، لأن الله تبارك وتعالى هنا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. في آية أخرى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا جمعنا بين الآيتين إنا أنزلناه في ليلة القدر، فقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبما أن القرآن أنزل في ليلة القدر بسورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، ففي تلك الآية يقول أنزلنا هذا الكتاب في شهر رمضان، نعرف أن ليلة القدر وقع في شهر رمضان، فكون ليلة القدر في رمضان مما نطق به القرآن. بالنسبة إلى ليلة القدر، ما هي ليلة القدر؟ هناك أقوال كثيرة، منها أن ليلة القدر كانت ليلة واحدة عند نزول القرآن، فنحن كل سنة نقيم ذكرى ليلة القدر لا ليلة القدر، كيوم الغدير وقعة الغدير، قصة الغدير صارت في سنة واحدة في زمن رسول الله، عندما رسول الله أخذ بيد علي في منطقة غدير قم ورفعها وأعلن من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ونحن نعيد ونقيم الاحتفالات لذكرى يوم الغدير، طبعا هذا اليوم أصبح يوما مباركا، ولعله كان مباركا حتى أن الله تبارك وتعالى قد قدر أن يكون تعريف على علي بن أبي طالب في مثل هذا اليوم. ولكن عندما نتكلم يوم الغدير يعني اليوم الذي كان رسول الله في غدير قم وعلي معه فعرفوا بالناس. هل عندما نتكلم عن ليلة القدر، ليلة القدر كانت يوما أو ليلة واحدة أنزل الله تبارك وتعالى فيها القرآن ثم ذهبت ونحن نقيم ذكرى؟ هذا من الأقوال. ومن الأقوال أن ليلة القدر كانت تتكرر في زمن حياة رسول الله، لما توفي رسول الله ذهبت ليلة القدر مع رسول الله. منها أن ليلة القدر نعم لن يوم واحد ولكن في كل سنة على شكل. الله تبارك وتعالى يغير مكان ليلة القدر. والظاهر أن أبو حنيفة له مثل هذا الفتوى: من طلق زوجته قال طلقت زوجتي في ليلة القدر أنها زوجته إلى سنة. لماذا؟ طبعا نحن نرى مثل هذا الطلاق باطل. الطلاق لابد أن يكون غير معلق على شيء. أنه قال طلقت زوجتي وقتما جاء ليلة القدر هذا غلط. لابد أن يكون الطلاق جازما لا معلقا على شيء. ولكن هو يفتي بأن من طلق زوجته وقال أنت طالق في ليلة القدر هذه الزوجة زوجته إلى مرور سنة، لأنه بعد هذا القول لا يأتي أي ليلة من ليالي السنة ليلة القدر، فيحتمل أن يكون آخر ليلة يعني ليلة قبلها هي ليلة القدر، ولذلك يستصحب زوجية هذه الزوجة ما دام لم يتيقن أن مرت عليه ليلة القدر، ولا يتيقن إلا بعد سنة كاملة. هذا من الأحوال. ومن الأحوال أن ليلة القدر يكون في شهر رمضان، ولكن لا ندري في أي ليلة من ليالي شهر رمضان. بعضهم قالوا في ليالي الفرد، وبعضهم قالوا في ليالي الفرد من العشرة الأخيرة من شهر رمضان. هذه أغوال متعددة وغيرها من الأغوال. ولكن القول الذي هو مدعوم برواياتنا من أهل البيت عليهم السلام، بعض هذه الأغوال مرفوضة في الروايات. يسأل عن الإمام أنه قالوا أن ليلة القدر ذهبت بموت رسول الله، نسأل عن الإمام الصادق عليه السلام لا كل سنة في ليلة القدر. فعلى ذلك بالنسبة إلى ليلة القدر هناك روايات كثيرة، ما سمعت من الآخرين أن ليلة القدر كان في أحد الليالي الثلاث في بعض الروايات، مثلا ابن عباس يقول أنزل الله القرآن جملة واحدة في اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم كان ينزل جبرائيل على محمد أفضل. لا غير هذا الأمر. روايات أخرى مثلا هذه الرواية: ما يجري في ليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم. روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال التقدير في ليلة القدر 19، والإبرام في ليلة 21، والإمضاء في ليلة 23. يعني كل هذه الليالي الثلاثة مباركة، فتقدير الأمور يسير في ثلاث مراحل: مرحلة التقدير، ومرحلة الإبرام، ومرحلة الإمضاء. هذا من الرواية. رواية أخرى يسأل عن الإمام الصادق عليه السلام أنها الليلة أفضل. الإمام يقول الليلة 21 أو 23. وعندما أصاب أحد الأصحاب سأل الإمام أو الإمام أجابه قال له أن ليلة القدر في إما يوم 21 أو يوم 23، فيصر على الإمام إلا وإن تعين. فيقول عليه السلام يقول عليه السلام ما أيسر ليلتين فاطلب، يعني أنت خذ بليلتين. ولعل السر في ذلك في إخفاء ليلة القدر أن الإنسان لا يدري حتى يدعو الله تبارك وتعالى أكثر، ويكون عنده رجاء أكثر، ولا سمح الله إذا أهان بليلة القدر ولم يعتني فلم يكن اسمه عظيم. لأن الإنسان الذي عرف هذه الليلة ليلة القدر الذي جعلها الله خيرا من ألف شهر، ثم بعد ذلك جعله هينا ولم يعتني به، فهو مرفوع عند الله تبارك وتعالى. ولذلك لعل السر في ذلك هذا الأمر. كما أن بالنسبة إلى ليلة القدر مع الأمور التي تجري في ليلة القدر، أولا القرآن نزل في ليلة القدر، هذا من الله تبارك وتعالى. ثانيا ليلة القدر في تسمية ليلة القدر ذكروا ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن ليلة القدر قيل له ليلة القدر يعني ليلة قدرها عظيم، ليلة عظيمة، هذا من المعاني الذكر. كذلك قالوا ليلة القدر أن ليلة القدر بما أن تغرير الأمور تتحقق في مثل هذه الليلة، يعني في ليلة القدر. فعلى ذلك ما معنى هذه المعاني كلها أمر ممكن ولا بأس به، ويمكن أنه يكون كل هذه الأمور صحيحة ولا إشكال فيها. فعلى ذلك أولا هذه ليلة عظيمة، وثانيا هذه الليلة التي تغدر أمور الناس من سنة إلى سنة، ولذلك لا منافاة بين هذه الأمور. ومن الأمور التي في مثل ليلة القدر يتحقق أن الملائكة ينزلون على الإمام عليه السلام، كما ورد في بعض الروايات الأحاديث أن في ليلة القدر من كل سنة تنزل أفواج من الملائكة بالتقديرات لتلك السنة إلى إمام الحي من الأئمة الاثني عشر عليهم السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. فيعلم الإمام أو يعلم الإمام بما قدر الله سبحانه للخلائق من الآجال والأرزاق والأعمال وسائر الأمور المرتبطة بهم. في هذا التعبير جاء أمرين: الأمر الأول أن في ليلة القدر يكون القدر الأقدار والمقدرات تأتي في ليلة القدر، والأمر الثاني أن ليلة أن الملائكة ينزلون على الإمام عليه السلام، على إمام الحج عليه السلام، ويخبرونه بهذا الأمر، يعلمون له بهذا الأمر. فعلى ذلك ليلة القدر ليلة عظيمة، وينزل الأقدار في هذه الليلة. ولكن طبعا بالنسبة لليلة القدر هناك كلام يحتاج إلى أن نقف عندها قدرا كبيرا وأكثر من هذا الوقت الذي أمامنا، وهو أن نتكلم ما معنى القدر وما معنى التقدير. هل نحن إذا قلنا في ليلة القدر كل المقدرات إلى السنة القادمة تنتهي ويقدر في ليلة القدر، فبعد ذلك لا حاجة للنسعى إلى شيء ولا يتغير شيء، لا نستطيع أن نغير تقدياتنا. أنا أعمل في أثناء السنة لزيادة الرزق ما يؤثر، أقوم لما تبارك أنا يعفو عني ما يؤثر، بما أن الأمور مقدرة ومنتهية. فعلى ذلك ماذا نعمل؟ هذا البحث إن شاء الله إلى موفقنا وبقينا على قيد الحياة إن شاء الله نتلهه في الليلة القادمة، حتى نبحث حول مسألة القدر، ونحن كذلك الليلة القادمة نعيش الليلة الثانية من الليلتين اللتين هما أرجح وأقوى احتمالا أن تكون ليلة القدر في أحدهما، وطبعا آخر ليلة من الليالي الثلاثة التي نسميها ليلة القدر، ونقيم مراسيم الدعاء والإحياء في هذه الليالي. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا في هذه السنة المباركة فرج إمام الحج عليه السلام، وغفران ذنوبنا بفضله ومنه، وحل مشاكلنا في وجود هؤلاء الإرهابيين الظلمة، و يعني إعدامهم وإنتهائهم، وإن شاء الله رفع شرهم عن بلادنا العراق، بلد أهل البيت وأرض المقدسة المباركة بوجود ستة من الأئمة الهدى، وكذلك بلد سوريا أرض الأنبياء وأرض زينب سلام الله عليها، وسائر بلاد المسلمين كاليمن، كذلك يمن بلد مبارك، و يتوقع أن يكون كثير من أصحاب إمام الحجة من اليمن وكل بلاد المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر رفع هذا الشرور عن بلادنا، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر حج بيت الحرام في عامنا هذا وفي كل عام بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. هدية إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء، إلى أرواح علمائنا الماضين الذين ورثنا العلم منهم، وإلى روح آية الله المرحوم الشيخ محمد مهدي الآصفي الذي نحن نعيش على دربه ونخطو بخطواته إن شاء الله في هذا المكتب المبارك، وعلى روح الإمام الخميني الذي علمنا الشهادة والكرامة والعزة، إلى أرواح وأرواح موتانا جميعا. تواب الفاتحة، تسلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.